إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، روى الإمام ابن ماجة في سننه من حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى يا عباد الله، قيل هي الحالة الطيبة والعيشة الراضية، وقيل هي الشجرة المشهورة في الجنة العالية. فيا سعادة من وجد صحيفة أعماله مملوءة استغفارا، فهذا ما يسره ويفرحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار، فليكثر فيها من الاستغفار. فأكثروا يا عباد الله من الاستغفار، فإن ربكم جل في علاه قد أمركم في كتابه بالاستغفار، فقال: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. ويقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاستغفار، ويحثنا عليه، ويرغبنا على كثرة الاستغفار قولا وعملا منه عليه الصلاة والسلام. فقد قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. رواه الإمام مسلم. فأكثروا من الاستغفار، وتأسوا بنبيكم عليه الصلاة والسلام الذي كان ملازما للاستغفار. أمره ربه جل وعلا بالاستغفار في كتابه، أمره ربه جل وعلا بالاستغفار في كتابه، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فكان عليه الصلاة والسلام ملازما للاستغفار، يقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. فيا معاشر المسلمين، أكثروا من الاستغفار، واحرصوا رعاكم الله على الصدق في ذلك. أكثروا من الاستغفار واحرصوا على الصدق في ذلك يا عباد الله، فإن العبد الذي يستغفر بلسانه يكون أيضا نادما على الذنب الذي فعله، قلبه يتفطر ندما على الذنب الذي فعل، وجوارحه مقلعة عن الذنب. هذا هو الاستغفار الذي ينفع صاحبه. أما أن يقول العبد أستغفر الله بلسانه وهو مقيم على الذنوب والمعاصي، فهو كذاب يا عباد الله، واستغفاره لا ينفعه شيئا. ولهذا قال القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى: استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. ويقول الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. ذكره القرطبي في جامعه ثم علق قائلا: هذا يقوله أي الحسن في زمانه، فكيف بزماننا الذي يرى فيه الإنسان مقبلا على الظلم حريصا عليه لا يقلع، والسبحة في يده زاعما أنه يستغفر من ذنبه، فذلك استهزاء منه واستخفاف. هذا يقوله القرطبي في زمانه، فكيف بزماننا يا عباد الله. أكثروا رعاكم الله من الاستغفار، واصدقوا في استغفاركم، وتوبتكم إلى الله عز وجل، فإن الاستغفار من أجل العبادات، وهو شأن الكمل من أهل التقوى وأرباب الهدى، يستغفرون الله عز وجل إذا أذنبوا ويتوبون إليه إذا أخطأوا. وليس هذا فقط يا عباد الله، إن هؤلاء يستغفرون الله عز وجل حتى بعد أداء الطاعة والعبادة، يعبدون الله بعبادات متنوعة، فإذا أكملوها استغفروا الله عز وجل فضلا عن استغفارهم من ذنوبهم ومعاصيهم التي يقترفونها. فإذا أدوا العبادة رأوا تقصيرهم فيها، ورأوا احتياجهم إلى مغفرة الله جل وعلا لهم، ليجبر ذلك الخلل والتقصير الحاصل في طاعاتهم وعباداتهم يا عباد الله. ولهذا أيها المسلمون، شرع الاستغفار بعد الصلوات الخمس. كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته يستغفر الله تعالى ثلاثا، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. شرع يا عباد الله الاستغفار بعد صلاة الليل وفي ختام قيام الليل، كما قال الله عز وجل مثنيا عن عباده المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. وقال جل وعلا في ختام سورة المزمل التي هي سورة قيام الليل، قال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. شرع الاستغفار يا عباد الله في ختام أعمال الحج، فقد قال سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. شرع الاستغفار في ختم مجالسنا التي نجلسها يا عباد الله، فإن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول في ختام مجالسنا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فإن كان المجلس مجلس خير كان هذا الذكر كالطابع عليه، وإن كان المجلس غير ذلك كان كفارة لما فيه من خلل وتقصير. شرع الاستغفار يا عباد الله في ختام العمر وعند كبار السن. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما اقترب أجله قال الله جل وعلا له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. جعل الله عز وجل فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا علامة على قرب أجل نبينا صلى الله عليه وسلم، فأمره بالاستغفار، فلازم صلى الله عليه وسلم الاستغفار في حياته كلها، بل إنه عليه الصلاة والسلام قد ختم حياته بالاستغفار. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه وهو يقول مسندا إليها ظهره: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى. هذا كله يا عباد الله يدل على أن المسلم ينبغي عليه أن يكون ملازما للاستغفار في حياته كلها، وأن يحرص على الاستغفار بعد أداء الطاعة والعبادة. فإياك يا عبد الله أن تغتر بعبادتك التي تؤديها وبطاعتك التي تجعلها لله سبحانه وتعالى، الخلل حاصل فيها والتقصير موجود، فأنت محتاج إلى مغفرة الله عز وجل لجبر الخلل والتقصير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقاتها، وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقب الطاعات، أشد ما يكونون استغفارا عقب الطاعات لشهودهم تقصيرهم فيها، وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه. انتهى كلامه رحمه الله. معاشر المسلمين، ها نحن في ختام شهر رمضان، فاحرصوا رعاكم الله على كثرة الاستغفار، احرصوا على كثرة الاستغفار. الموفق من عباد الله الذي اغتنم خيرات هذا الشهر المبارك، فصام وقام وتصدق وجاد وقرأ القرآن وذكر يرى نفسه مقصرا فيحتاج إلى مغفرة الله عز وجل فيستغفر الله عز وجل في ختام هذا الشهر يا عباد الله. ألا من كان مغتنما لخيرات هذا الشهر فليواصل عمله إلى ختامه، ومن كان مقصرا فليستدرك فيما بقي من هذه الأيام الفاضلة والليالي المباركة، فإن الأعمال بالخواتيم. وعلى الجميع الطائعين والمقصرين أن يكثروا من استغفار الله، أن يكثروا من استغفار الله سبحانه وتعالى. فالسعيد يا معاشر المسلمين من غفر الله له في هذا الشهر المبارك، والشقي من حرم المغفرة في هذا الشهر المبارك التي تعظم فيه أسباب المغفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرض لي جبريل فقال بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له. قال صلى الله عليه وسلم: فقلت آمين. فيا معاشر المسلمين اتقوا الله عز وجل وأكثروا من الاستغفار الصادق النابع من قلوب تتفطر ندما على ذنب وتقصير في العبادة يا عباد الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إن نسألك أن تغفر لنا وأن ترحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا غفور يا رحيم. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن مما يختم به الصائم شهر رمضان إخراج زكاة الفطر يا عباد الله، فإن زكاة الفطر أيضا يجبر بها الخلل الحاصل في صيام العبد في شهر رمضان، فإن الله عز وجل قد جعل زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث والفسوق، كما أنه جعلها طعمة للمساكين، فأخرجوها طيبة بها أنفسكم يا عباد الله، فهي فريضة عظيمة فرضها الله جل وعلا على كل ذكر وأنثى وصغير وكبير من المسلمين، يخرجها العبد ويعطيها للمساكين خاصة، كما قال صلى الله عليه وسلم عن زكاة الفطر بأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. والواجب أن يخرجها العبد قبل صلاة العيد، والأفضل إخراجها صبيحة العيد قبل صلاة العيد، ولو أخرجها المسلم قبل يوم العيد بيوم أو يومين فهذا لا بأس به يا عباد الله لفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز تأخير صدقة الفطر بعد صلاة العيد، فمن أخرجها بعد ذلك فإنما هي صدقة من الصدقات. أيها المسلمون، إن من من الله عز وجل عليه بإدراك شهر رمضان إلى تمامه حري به أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالشاكر لله عز وجل على هذه النعمة يظهر شكره لله بعد انتهاء شهر رمضان وبعد دخول يوم العيد، فإنك تجد هذا الموفق الشاكر مكبرا لله عز وجل إذا خرج إلى مصلى العيد يكبر رافعا صوته كما أمر الله عز وجل، وكما فعل رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قائلا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، روى الإمام ابن ماجة في سننه من حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى يا عباد الله، قيل هي الحالة الطيبة والعيشة الراضية، وقيل هي الشجرة المشهورة في الجنة العالية. فيا سعادة من وجد صحيفة أعماله مملوءة استغفارا، فهذا ما يسره ويفرحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار، فليكثر فيها من الاستغفار. فأكثروا يا عباد الله من الاستغفار، فإن ربكم جل في علاه قد أمركم في كتابه بالاستغفار، فقال: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. ويقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاستغفار، ويحثنا عليه، ويرغبنا على كثرة الاستغفار قولا وعملا منه عليه الصلاة والسلام. فقد قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. رواه الإمام مسلم. فأكثروا من الاستغفار، وتأسوا بنبيكم عليه الصلاة والسلام الذي كان ملازما للاستغفار. أمره ربه جل وعلا بالاستغفار في كتابه، أمره ربه جل وعلا بالاستغفار في كتابه، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فكان عليه الصلاة والسلام ملازما للاستغفار، يقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. فيا معاشر المسلمين، أكثروا من الاستغفار، واحرصوا رعاكم الله على الصدق في ذلك. أكثروا من الاستغفار واحرصوا على الصدق في ذلك يا عباد الله، فإن العبد الذي يستغفر بلسانه يكون أيضا نادما على الذنب الذي فعله، قلبه يتفطر ندما على الذنب الذي فعل، وجوارحه مقلعة عن الذنب. هذا هو الاستغفار الذي ينفع صاحبه. أما أن يقول العبد أستغفر الله بلسانه وهو مقيم على الذنوب والمعاصي فهو كذاب يا عباد الله، واستغفاره لا ينفعه شيئا. ولهذا قال القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى: استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. ويقول الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. ذكره القرطبي في جامعه ثم علق قائلا: هذا يقوله أي الحسن في زمانه، فكيف بزماننا الذي يرى فيه الإنسان مقبلا على الظلم حريصا عليه لا يقلع، والسبحة في يده زاعما أنه يستغفر من ذنبه، والسبحة في يده زاعما أنه يستغفر من ذنبه، فذلك استهزاء منه واستخفاف. هذا يقوله القرطبي في زمانه، فكيف بزماننا يا عباد الله؟ أكثروا رعاكم الله من الاستغفار، واصدقوا في استغفاركم وتوبتكم إلى الله عز وجل، فإن الاستغفار من أجل العبادات، وهو شأن الكمل من أهل التقوى وأرباب الهدى، يستغفرون الله عز وجل إذا أذنبوا، ويتوبون إليه إذا أخطأوا. وليس هذا فقط يا عباد الله، إن هؤلاء يستغفرون الله عز وجل حتى بعد أداء الطاعة والعبادة، يعبدون الله بعبادات متنوعة، فإذا أكملوها استغفروا الله عز وجل فضلا عن استغفارهم من ذنوبهم ومعاصيهم التي يقترفونها. فإذا أدوا العبادة رأوا تقصيرهم فيها، ورأوا احتياجهم إلى مغفرة الله جل وعلا لهم، ليجبر ذلك الخلل والتقصير الحاصل في طاعاتهم وعباداتهم يا عباد الله. ولهذا أيها المسلمون، شرع الاستغفار بعد الصلوات الخمس. كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته يستغفر الله تعالى ثلاثا، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. شرع يا عباد الله الاستغفار بعد صلاة الليل وفي ختام قيام الليل، كما قال الله عز وجل مثنيا عن عباده المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. وقال جل وعلا في ختام سورة المزمل التي هي سورة قيام الليل، قال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. شرع الاستغفار يا عباد الله في ختام أعمال الحج، فقد قال سبحانه وتعالى: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. شرع الاستغفار في ختم مجالسنا التي نجلسها يا عباد الله، فإن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول في ختام مجالسنا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فإن كان المجلس مجلس خير كان هذا الذكر كالطابع عليه، وإن كان المجلس غير ذلك كان كفارة لما فيه من خلل وتقصير. شرع الاستغفار يا عباد الله في ختام العمر وعند كبار السن. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما اقترب أجله قال الله جل وعلا له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. جعل الله عز وجل فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا علامة على قرب أجل نبينا صلى الله عليه وسلم، فأمره بالاستغفار، فلازم صلى الله عليه وسلم الاستغفار في حياته كلها، بل إنه عليه الصلاة والسلام قد ختم حياته بالاستغفار. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه وهو يقول مسندا إليها ظهره: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى. هذا كله يا عباد الله يدل على أن المسلم ينبغي عليه أن يكون ملازما للاستغفار في حياته كلها، وأن يحرص على الاستغفار بعد أداء الطاعة والعبادة. فإياك يا عبد الله أن تغتر بعبادتك التي تؤديها وبطاعتك التي تجعلها لله سبحانه وتعالى، الخلل حاصل فيها والتقصير موجود، فأنت محتاج إلى مغفرة الله عز وجل لجبر الخلل والتقصير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقاتها، وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقب الطاعات، أشد ما يكونون استغفارا عقب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه. انتهى كلامه رحمه الله. معاشر المسلمين، ها نحن في ختام شهر رمضان، فاحرصوا رعاكم الله على كثرة الاستغفار، احرصوا على كثرة الاستغفار. الموفق من عباد الله الذي اغتنم خيرات هذا الشهر المبارك فصام وقام وتصدق وجاد وقرأ القرآن وذكر، يرى نفسه مقصرا فيحتاج إلى مغفرة الله عز وجل فيستغفر الله عز وجل في ختام هذا الشهر. يا عباد الله، ألا من كان مغتنما لخيرات هذا الشهر فليواصل عمله إلى ختامه، ومن كان مقصرا فليستدرك فيما بقي من هذه الأيام الفاضلة والليالي المباركة، فإن الأعمال بالخواتيم. وعلى الجميع الطائعين والمقصرين أن يكثروا من استغفار الله سبحانه وتعالى. فالسعيد يا معاشر المسلمين من غفر الله له في هذا الشهر المبارك، والشقي من حرم المغفرة في هذا الشهر المبارك التي تعظم فيه أسباب المغفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرض لي جبريل فقال بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له. قال صلى الله عليه وسلم: فقلت آمين. فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله عز وجل وأكثروا من الاستغفار الصادق النابع من قلوب تتفطر ندما على ذنب وتقصير في العبادة. يا عباد الله، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إن نسألك أن تغفر لنا وأن ترحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا غفور يا رحيم. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن مما يختم به الصائم شهر رمضان إخراج زكاة الفطر. يا عباد الله، فإن زكاة الفطر أيضا يجبر بها الخلل الحاصل في صيام العبد في شهر رمضان، فإن الله عز وجل قد جعل زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث والفسوق، كما أنه جعلها طعمة للمساكين، فأخرجوها طيبة بها أنفسكم يا عباد الله، فهي فريضة عظيمة فرضها الله جل وعلا على كل ذكر وأنثى وصغير وكبير من المسلمين، يخرجها العبد ويعطيها للمساكين خاصة، كما قال صلى الله عليه وسلم عن زكاة الفطر بأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. والواجب أن يخرجها العبد قبل صلاة العيد، والأفضل إخراجها صبيحة العيد قبل صلاة العيد، ولو أخرجها المسلم قبل يوم العيد بيوم أو يومين فهذا لا بأس به يا عباد الله، لفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز تأخير صدقة الفطر بعد صلاة العيد، فمن أخرجها بعد ذلك فإنما هي صدقة من الصدقات. أيها المسلمون، إن من من الله عز وجل عليه بإدراك شهر رمضان إلى تمامه حري به أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالشاكر لله عز وجل على هذه النعمة يظهر شكره لله بعد انتهاء شهر رمضان وبعد دخول يوم العيد، فإنك تجد هذا الموفق الشاكر مكبرا لله عز وجل إذا خرج إلى مصلى العيد يكبر رافعا صوته، كما أمر الله عز وجل وكما فعل رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قائلا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.